أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجوركم جميعا بشهادة الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وصلنا إلى بحث الخمود. خلاصة مباحث كتاب جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي، أعلى الله في الخلد مقامه، أنه يبحث في قوى النفس الأربع، وهي احنا نريد نعيد حتى نشوف تستحضرون أو لا هذه الفهرسة. قوى النفس أربعة، وهي القوة الأولى القوة العاقلة الملكية، القوة الثانية القوة الغضبية السبعية، القوة الثالثة القوة الشهوية البهيمية، القوة الرابعة القوة الوهمية البهيمية. هذه القوى الأربع، العقل والغضب والشهوة والوهم، لها جانب إفراط ولها جانب تفريط ولها جانب وسط. هذا الوسط يمثل الفضيلة الخلقية للقوة. الآن نذكر كل قوة وحد التفريط وحد الإفراط وحد الوسط لكي نستخرج الفضائل الأربع. القوة الأولى قوة العاقلة الملكية، حد الإفراط الجربزة أو الوسوسة، حد التفريط البله أو الجهل، حد الوسط الحكمة. القوة الثانية القوة الغضبية، حد الإفراط التهور، حد التفريط الجبن، حد الوسط الشجاعة. إذن الفضيلة الثانية الشجاعة بعد الحكمة، الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. القوة الثالثة القوة الشهوية، حد الإفراط الشره، حد التفريط الخمود والكمت، حد الوسط العفة. إذن العفة هي الفضيلة الثالثة. وستأتي إن شاء الله الفضيلة الرابعة وهي العدالة. فأمهات الفضائل أربعة، وهي الحكمة، وهي حد الوسط للقوة العاقلة، والشجاعة، وهي حد الوسط للقوة الغضبية، والعفة، وهي حد الوسط للقوة الشهوية، والعدالة التي هي أم الفضائل. فأساس العفة الاعتدال في القوة الشهوية، وأساس الشجاعة هي الاعتدال في القوة الغضبية، وأساس الحكمة هي الاعتدال في القوة العاقلة. إذن الاعتدال والعدالة هي أم الفضائل الخلقية والأخلاقية. نحن في درس اليوم إلى أين وصلنا؟ إلى جانب التفريط في القوة الشهوية. ما هو جانب التفريط؟ الخمود أو الكبت. فما المراد بالخمود والكبت؟ يقول المحقق النراقي: الخمود وهو التفريط في كسب ضروري القوت والفتور عما ينبغي من شهوة النكاح، ولا شك ولا ريب في كون ذلك مذموما غير مستحسن في الشارع، إذ تحصيل المعارف الإلهية واكتساب الفضائل الخلقية والعبادات البدنية موقوف على قوة البدن، فالتفريط في إيصال ما يتحلل إلى البدن يوجب الحرمان عن تحصيل السعادة وهو غاية الخسران. الإسلام يحتاج إلى بدن. أنت كيف تقاتل في سبيل الله وبدنك ضعيف؟ كيف تصلي وبدنك ضعيف؟ كيف تستطيع أن تصوم وبدنك مريض؟ إذن لابد من الأكل، ولكن الأكل بمقدار الاعتدال أقرب إلى الجوع، ليكون شبع فإن البطن تذهب الفطنة، ولا يكون هناك جوع شديد لأن الجوع الشديد يشغل القلب ويشغل النفس، بل حد وسط أقرب إلى الجوع. هذا بالنسبة إلى القوة الشهوية بالنسبة إلى الأكل والشرب. وأما بالنسبة إلى القوة الجنسية وشهوة النكاح، إهمال قوة شهوة النكاح يوجب الحرمان عن الفوائد المترتبة عليها. ما هي أهم الفوائد المترتبة على شهوة النكاح والجنس؟ بقاء النسل الإنساني ودوام الوجود. بعد إذا التذذت بالجنس تدرك لذات الآخرة في الدنيا. يوجد لذة، أشد لذة وأشد ألم، لكن مؤقت. ما هو أشد ألم في الدنيا؟ أشد ألم مادي الاحتراق بالنار، هذا أشد ألم مادي. هذا يذكرك بنار الآخرة، مع الفارق وهو أن نار الدنيا مؤقتة ونار الآخرة مؤبدة ودائمة. كذلك في لذائذ الدنيا الجسمية والمادية، طبعا هناك ألم نفسي وهناك ألم بدني. أشد الآلام المادية الاحتراق بالنار، وأقوى اللذائذ البدنية ممارسة الجنس. شهوة النكاح هذه ألذ أقوى لذة على الإطلاق، كما يقول بعضهم ألذ في الدنيا أكل اللحم وإدخال اللحم في اللحم. بعد تون عزوبية مشكلة يكون الكلام. إذا أدرك الإنسان لذة النكاح لكنه أدرك أنها زائلة ومؤقتة بضع لحظات، فلو دامت لكانت أقوى اللذات الجسمانية، فإنه إذا أراد أن يحافظ على أهم اللذات يتذكر لذة الآخرة فيها حور مقصورات في الخيام. إذن أشد لذة مادية أشد ألم مادي الاحتراق بالنار، وأشد لذة مادية شهوة النكاح، وهما مؤقتان، الأولى تذكر بالنار والثانية تذكر بالجنة. فكما أن ألم النار أعظم الآلام الجسدية، فالترغيب والترهيب يسوقان الخلق إلى سعادتهم، وليس ذلك إلا بلذة مدركة وألم محسوس مشابهين للذات والآلام الأخروية. بعد يا أخي من فوائد النكاح تفريغ القلب عن تدبير المنزل، وإن كان الآن العزاب مرقين يجيبون لهم غذاء وعشاء، لكن إذا الزواج زوجته تطبخ له، تغسل ثيابه، تكنس البيت، تكفيه مؤونة الاحتياجات المنزلية، هذا من فوائد الزواج والنكاح. يقول المحقق النراقي: ومن فوائد النكاح تفريغ القلب عن تدبير المنزل والتكفل بشغل الطبخ والفرش والكنس وتنظيف الأواني وتهيئة أسباب المعيشة، فإن الفراغ عن ذلك أعون شيء على تحصيل العلم والعمل. يقول الشهيد الثاني: لو كلفت ببصلة ما حفظت مسألة. أتذكر أول ما جيت الحوزة قبل 30 سنة ذهبنا إلى رحلة في همدان فوق جبل، مجموعة من 32 دولة، كان عمري 17 سنة، كان طالب أفريقي للتو تزوج وكان يتكلم عن لذة الزواج. قلت له: أتنصحني؟ قال: نعم، أنا جئت إلى الحوزة أنظر إلى وجه الأستاذ لا أفهم شيئا، والآن أتذكر جيدا ماذا يقول. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وزوجة مؤمنة صالحة تعينه على آخرته. في يوم من الأيام كان السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله جالسا في مكتبه، فجاء نائب الرئيس العراقي المقبور صدام حسين إلى النجف الأشرف، ودخل على السيد الخوي رحمه الله مع أعوانه، وطلب من السيد الخوي أن يصدر بيانا، إلا أن السيد الخوي رحمه الله أبى أن يصدر البيان، فتكلم نائب الرئيس العراقي بما يشعر بالتصفية والقتل، فغضب السيد الخوئي رحمه الله وقال: أتهددني بالقتل؟ والشهادة إحدى ثلاث أمور طلبتها من الله في شبابي وفي بداية حياتي الدراسية. فسكت نائب الرئيس العراقي وخرج الوفد. ثم التفت أحدهم إلى السيد الخوي رحمه الله، قال: سيدنا، أنت طلبت ثلاث طلبات من الله وانت غزوبي بداية حياتك الدراسية، ما هي هذه الطلبات الثلاث؟ فقال السيد الخوي رحمه الله: الطلب الأول الفقاهة، سألت الله عز وجل أن يرزقني الفقاهة وقد حصلت عليها. الطلب الثاني: طلبت زوجة صالحة تعينني على الفقاهة والدراسة وقد أعطاني الله الزوجة الصالحة. أم سيد جمال وهي كشميرية. الطلب الثالث بقي وهو الشهادة، وقد كبرت وبلغت من العمر عتية وجاء هذا يهددني، وهي إحدى ثلاث كنت أطلبها. إذن لا تستهين بطلب الزوجة الصالحة، إذا تجيك زوجة نكدية تدمر حياتك، أما إذا تجيك زوجة صالحة. لذلك ورد في الرواية: من سعادة المرء ثلاث: الدار الوسيعة والدابة السريعة والمرأة المطيعة. بعض الروايات: لا يستقيم أمر المؤمن إلا في ثلاث، واحدة منهم الأنيس الموافق. إذا أنيس مخالف دائما في حال شجار وعراك. من فوائد الزواج مجاهدة النفس ورياضة النفس بالسعي في حوائج الأهل والعيال والاجتهاد في إصلاحهم وإرشادهم إلى طريق الدين وفي تحصيل المال الحلال لهم من المكاسب الطيبة والقيام بتربية الأولاد والصبر على أخلاق النساء، وكل ذلك من الفضائل العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. ولا شك ولا ريب أن الخمود والكبت يلزمه الحرمان عن هذه الفوائد المذكورة، فالخمود والكبت مرجوح. جاء في الرواية عن سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد لا رهبانية في الإسلام، لا يوجد في الإسلام رهبانية وتبتل أن تترك الزواج وتذهب إلى جبل وكهف وتنعزل بحجة التفرغ لعبادة الله عز وجل. رهبانية كانت موجودة في المسيحية، عيسى المسيح لم يتزوج، رفع إلى السماء ولم يتزوج. الآن الرهبان والبابوات ما يتزوجون، لكن انظر إلى الكنيسة، كم راهب مسكوا مع صبي وولد، هذا خلاف الفطرة. مقتضى الفطرة الله عز وجل غرز شهوة الباطن لاستمرار الحياة والوجود، وغرز غريزة الجنس لاستمرار النسل. في يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام كان جالسا، فجاءه أحد أصحابه قال: يا أمير المؤمنين، أدرك أخي عاصم. قال: وما الخطأ؟ قال: ترك زوجته وعياله ولبس المسوح وصعد إلى أعلى سفح الجبل يعبد الله عز وجل. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: فلنذهب إليه. لما وصل إليه أمير المؤمنين، أول كلمة قالها أمير المؤمنين ماذا قال له وهو متهجد يتبتل في المصلى؟ قم يا عدي نفسه. يعني أنت عدو نفسك متزوج تعرض عن الزوجة والأولاد؟ قم يا عدي نفسه. قال: يا أمير المؤمنين، أنا أتأسى بك وأنت فيما أنت عليه من لبس الجشب والخشن من الثياب، جشوبة تأكل الأكل الجشب وتلبس اللباس الخشن. قال: يا عاصم، لا تقس نفسك على إمامك، إن الله قد فرض على أئمة العدل أن يسووا أنفسهم بضعفة الناس. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من طعامه بقرصيه ومن ثيابه بطمره، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسدام. أرجع أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى حياته الطبيعية، ولكن كما أن للمال آفات، للنكاح أيضا آفات. كما توجد صعوبات في المال أيضا توجد صعوبات في الزواج والنكاح، في تحصيل الحلال منه. يقول المحقق النراقي، تكلم عن زمانه: لا سيما في أمثال زماننا، والعجز عن القيام بحقوق النسوان والصبر على أخلاقهن واحتمال الأذى منهن. والله اثنينهم يشكون من بعض. وتفرق الخاطر لأجل القيام بتدبير المعيشة وتهيئة ما يحتاجون إليه، وتؤدي ذلك غالبا إلى ما لا ينبغي في الانغمار في الدنيا والغفلة عن الله سبحانه وتعالى عما خلق لأجله الإنسان. وقد بلغ الأمر في زماننا هذا إلى أشده وأعلى، حتى من الخواص الذين شأنهم الإعراض عن الدنيا وزخارفها الفانية. فاللائق أن يلاحظ في كل شخص أن الراجح في حقه ماذا بعد ملاحظة الفوائد والمفاسد فيأخذ به. يا أخي، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ الله يقول في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرا. الميزان هو حد الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، لا تصل إلى حد الشراهة بحيث يقولون أكول منكاح، ولا تصل إلى حد الخمود والكبت. أصفر ما تأكل، تصاب بالمرض فيقال مريض مكبوت خامد. جيد، إلى هنا نحن نتكلم عن أي قوة؟ القوة الثالثة الشهوية. ما هو حد الإفراط؟ الشره. ما هو حد التفريط؟ الخمود. ما هو حد الوسط؟ العفة. جاء في صفات المتقين: وأنفسهم عفيفة. يا أخي، هذه القوى الأربعة إذا توضعها في موضعها هذا حد الاعتدال. يعني القوة العاقلة إذا وضعتها في موضعها تصير حكمة، القوة الغضبية إذا وضعتها في موضعها تصير شجاعة، القوة الشهوية إذا وضعتها في موضعها تصير عفة. إذن أمهات الفضائل أربعة، وهي الحكمة، الشجاعة، العفة، العدالة. يقول: ثم قد عرفت أن ضد الجنسين، أي جنسين يعني جنس الإفراط الشره وجنس التفريط الخمول، العفة، وهو انقياد قوة الشهوة للعقل في الإقدام على ما يأمرها به من المأكل والمنكح كما وكيفا، والاجتناب عما ينهاها عن، وهو الاعتداء، وهو الاعتدال الممدوح عقلا وشرعا، والأخبار الواردة في مدح العفة وفضيلتها كثيرة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل العبادة العفاف. سؤال: ما المراد بالعبادة؟ المراد بالعبادة ما يشترط فيه قصد القربى. أفضل شيء تتقرب إلى الله بالعفة. وقال الباقر عليه السلام: ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفارج. في رواية: أكثر ما يدخل الناس بسبب البطن وأسفله. يقول الإمام: أحاط بك أسفلاك. هذان الأجوفان مدوخين العالم. فاعلم أن الاعتدال في الأكل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا بألم الجوع، فإن المقصود من الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة، وثقل الطعام يمنع العبادة، وألم الجوع يشغل القلب ويمنع منها. وإليه الإشارة بقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا يختلف بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال والأغذية، والمعيار فيه أن لا يأكل طعاما حتى يشتهيه ويرفع يده عنه وهو يشتهيه. وأما الجماع فالاعتدال فيه أن يقتصر على ما لا ينقطع عنه الناسل، ويحصل به التحصن وتزول به خطرات الشهوة، ولا يؤدي إلى ضعف البدن والقوى. وأما غير الجنسين من الأنواع والنتائج المتعلقة بالقوة الشهوية، يعني غير جنس الإفراط وجنس التفريط، وإن كان بعضها أعم من الجنسين أو مساويا لهما، فمنها حب الدنيا. وهذا جيد، يعني نحن تكلمنا الآن عن قوى النفس الأربع، وفي كل قوة ذكرنا جانب الإفراط وجانب، ثم نذكر الفضائل والمثالب، الفضائل والرذائل المترتبة على كل قوة. مثلا لما تكلمنا عن القوة الغضبية قلنا حد، قلنا جنس الإفراط التهور، جنس التفريط الجبن، حد الاعتدال الشجاعة. ثم قلنا من رذائل القوة الغضبية التكبر العجب، أيضا كذلك بالنسبة إلى القوة الشهوية، حد جنس الإفراط الشرع، جنس التفريط الخمود، حد الاعتدال والوساط العفة. الآن نتكلم عن رذائل القوة الشهوية. من أهم الرذائل حب الدنيا. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: حب الدنيا رأس كل خطيئة. إذا تعرف أن حب الدنيا من آثار القوة الشهوية، هذا مهم. مثلا إذا تعرف واحد يحقر الناس، يستهزئ، يسخر بالناس، أو يحب أن يثنون عليه ويحب الشهرة عنده حب ظهور، هذا من آثار أي قوة، القوة العاقلة أو الغضبية أو الشهوية أو الوهمية. حفتونا مأجورين. نجحنا. هذا من آثار القوة الغضبية، لأنه يغضب إلى نفسه يحقر الآخرين وينتصر إلى نفسه. هذه أهمية هذا الكتاب، أن أنت تعرف تبرمج أخلاقك وبرمج أخلاق الآخرين. إذا فهمت الكتاب وأتقنت التطبيقات ستشخص الأمراض بأسبابها، تستطيع أن تشخص. إذا شخص يهين الآخرين، حقر الآخرين، أو دائما يتحدث عن نفسه ودائما يتكلم عن بطولاته، هذا ينبغي أن يعالج القوة الغضبية عنده. أما إذا واحد عنده حب دنيا وحب يزين بيته وسيارته وثيابه، هذا عنده خلل في القوة الشهوية. حب الدنيا يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.